بظل القمر فلاحت لعيني رياض الفكر، تأنقت فيها وحلقت تيها وقلت سأهدي صحاب الزهر، فهامت رؤاي وحارت يداي وقلت عساي أنال الثمر، وكدت صحابي أطال القمر، وليست جهودي وليس وجودي سوى نفحة من عطايا الودود، فحبي وشعري ومصباح فكري وكل المحامد نعمى يديه، وليس اتكالي إلا عليه وليس افتقاري إلا إليه، لك الحمد ربي على ما مننت، لك الحمد كفوا لوجهك أنت، فأنت وهبت وأنت أثبت على ما وهبت، أعني لأثني ثناء جميلا، أعني لأشكر ما قد أعنت.
بالتاريخ أسلحة بها كنز ثمين، كالشمس تشرق في نفوس الناس تسطع بالحنين، سنعود بالدنيا إلى زمن الصحاب الراشدين، ونمر عند بني أمية نبتغي بوح السنين، سنرى بني العباس كيف استجلبوا النصر المبين، ونزور أندلس الحضارة والرجال الفاتحين، وسنقرأ الأيام في شغف ونسمو باليقين، في مركب التاريخ أسلحة بها كنز ثمين، أسلحة بها كنز ثمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجنا أسلحة ثلاثة من التاريخ. طبعا نبدأ اليوم بأول أحداث التاريخ اللي حصلت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد وفاة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يعني جعلت الحزن في يعني في العالم الإسلامي، كيف يعني أكبر مصيبة تحدث للعالم كلها يعني. فيعني أول ما من هول الفاجع عمر بن الخطاب يصرخ في طرف المسجد، لا أحد يقول مات محمد، من بل رفعه الله إليه وليرجعن، فيقطع أيدي وأرجل من يقول أنه قد مات. وعثمان بن عفان يبكي في طرف المسجد كالطفل الصغير، وعلي بن أبي طالب مختفي في بيت فاطمة في مع زوجته وما قادر يقابل الناس. طب حالة يعني التي حصلت كانت كبيرة جدا. جاء أبو بكر الصديق طبعا لما جاله الخبر ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فيعني قبل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وطبت ميتا. خرج بعدين وكان عمر لا يزال يعني يهذي على ما يقوله، بيتكلم كذا يمين يسار وخلاص مرة كان مهم من هول الفاجعة. فطبعا قال أسكت يا عمر، وقام وخطب بالناس، أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقرأ الآية، ضج المسجد بالبكاء وكأنهم يسمعوا الآية لأول مرة. ومما قاله الشاعر طبعا حسان بن ثابت في هذا الحدث طبعا، فليتنا يوم واروه بملحده وغيبوه وألقوا فوقه المدرى، لم يترك الله منا بعده أحدا ولم يعش بعده أنثى، ولا ذلت رقاب بني النجار كلهم، وكان أمرا من أمر الله قد قدر. الحزن كان شديد جدا جديد جدا يعني، لكن رغم هذا لازم طبعا الحال تستمر، ولازم الإسلام يعني يتولى أمور المسلمين خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا كانت اللي هي سقيفة بني ساعدة، رشح الأنصار أهل المدينة طبعا زعيم الخزرج سعد بن عبادة، ولكن اجتمعت في الأخير كلمة المسلمين اللي هم الأنصار المهاجرين والأنصار على مبايعة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، فقام وخطب إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، إن الضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. ولكن ما إن انتشر خبر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى طبعا حدثت اللي هي يعني المرتدين بدأ يرتدوا. طبعا كانوا مرتدين ثلاثة أصناف. أول صنف ارتدوا تماما خلاص ما في دين، عادوا يعبدوا الأصنام والأوثان. الثاني صنف استمر على الإسلام لكنهم جحدوا الزكاة، قالوا إيه لا لا إحنا أوكي مؤمنين لكن زكاة ما حندفعها. ثالث صنف أكبر مصيبة ادعى النبوة، قال لك يا عمي إحنا في بنا نبي، مسيلمة الكذاب من بني حنيفة والأسود العنسي في اليمن وغيرهم. الوضع كان فعلا خطير في تلك الفترة اللي مسك فيها سيدنا أبو بكر الصديق في مكة. ما إن وصلت الأخبار في مكة المكرمة حتى يعني برضو كاد الناس أن يرتدوا لولا الله. ثم موقف سهيل بن عمرو، هنا لينا وقفة. هذا الصحابي سهيل بن عمرو رضي الله عنه هو خطيب مفوه. سهيل بن عمرو خطيب مفوه، هو يعني في الخطابة كده والكلام شيء يعني مبدع جدا. كان قبل الإسلام وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب ويتكلم عن النبي بكلام سيء بذيء. وفي غزوة بدر لما تم أسره يعني قام عمر بن الخطاب وعرض على النبي أنه خلاص يقول دعني يا رسول الله أنزع ثنيته، يعني خلاص أقطع لسانه. فرفض النبي وقال يا عمر لعل سهيلا يقف غدا موقفا يسرك، انت ما تدريش ممكن نشوف له موقف. فعلا كان هذا الموقف اللي وقفه في وقت المرتدين لما كاد الناس انه يرتدوا في مكة، يعني اقنعهم بالعقل بالعقلانية وبالكلام. قال يا معشر قريش لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد، يعني ما عيب مي حلوة في حقه. فعلا ثبت الناس بكلام قريب من كلام أبي بكر. هنا نخرج بسلاحنا من سهيل بن عمرو، نخرج بسلاحنا لهذه الحلقة وهو هذا هو السلاح يعني لتصحيح المسار. سهيل بن عمرو صحح مساره، هو كان في نفس المسار، اللهم صحح نفس المجال. هو خطيب كان يسب الرسول صلى الله عليه وسلم يا لطيف، لكن أصبح الآن إيش يعني حفظ الإسلام والمسلمين في مكة. فيعني قبل الإسلام وكان خطيب سلبي ضد الإسلام غير مرضي لربه، بعد إسلامه لا إيجابي يخدم الإسلام يرضي الله. مجرد سويتش بسيط هو اللي تم تحويله.
لو رجعت 5 سنوات لورا، إيش في حاجة تندم عليها أو شيء نفسك تغيره وحاب إنك ممكن تغير منه؟
طبعاً زيادة الوزن.
هي كانت بسبب 5 سنوات من فاتت زاد؟
لا أكثر، بس برضو يعني ما كان زي كده، ما كان بنفس الوزن ذا.
ما شاء الله دحين بدأت بالإجراء، بتأخذ بالأسباب دحين
أيوة
ما شاء الله. أيوة دي كلها مفعمة بالنشاط.
أيوة
5 سنين من ورا؟
5 سنين رجعت ورا.
والله ما اتوقع ان في شيء يعني حق ندمان عليه ان انا سويته، بس ممكن ان انا اشد شويه في الجامعه وهذا عشان اتخرج من قبل، المفروض ما اتخرج من دحين يعني.
يمكن اجتهد اكثر في ايجاد فرصه عشان اكمل تعليمي.
اني يعني منزعج من مساله لو عدت للوراء لكنت اطالب بتغيير او اطالب باشياء معينه. لا انا راضي، ليس بمعنى انه هذا هو الافضل وهذا هو الاحسن وهذا هو الاكمل، لا نحن ضعاف في هذا الباب. لكني ايضا مرتاح، يعني خليني اجيب لك الوجه الاخر. لا مطمئن ومرتاح، وانه انا ماشي والخريطه الحمد لله ماشيه، والمشروع ان تقول والله بعد كذا سنه ساغلق هذا الاتجاه وافتح باب اخر، هنا سانقل المشروع هذا الى مكان جديد واطوره، فحس انه الامور ماشيه. فبالتالي أنا مرتاح ومطمئن، لكن يمكن الشيء الوحيد اللي واحد يقول كنت أتمنى الأفضل، كنت أتمنى الأكمل، كنت أتمنى الأحسن، هذا يعني دليل ضعفنا ونتجاوز بعض الثغرات. هذا يمكن الشيء اللي لو كنت رجعت له كملته وحسنته وجودته بطبيعة عملنا.
ثم كانت حروب الردة، وهي أنه أرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الجيوش ليعني قتال هؤلاء المرتدين عشان يخضعهم من جديد وعودتهم إلى الطريق الصواب. وكان هنا طبعا الغريب في الموضوع أنه عمر بن الخطاب المعروف بالشدة وأبو بكر اللي معروف باللين والرقة، كان عمر يتألف يعني أبو بكر يقول له خلاص، ويعني لا يعني كان يحاول أنه يتألف الناس يرفق بهم، وخصوصا أنهم يعني ما تركوا الدين تماما، هم فقط يعني تركوا أداة الزكاة. لكن أبو بكر الصديق يعني ما كان عنده، كان يقول والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه، كيف لا وقد فرقوا بين الصلاة والزكاة، كل شيء واحد عندنا في الدين. طبعا ومع استمرار محاولات عمر باللين ولا يزال يحاول يتألف، وخلاص تألف الناس وكذا. أبو بكر قام قال له أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟
قد انقطع الوحي وتم الدين، أينقص وأنا حي؟ فطبعا يعني كانت صرامة من سيدنا أبو بكر الصديق، وكانت من أهم المعارك حينها معركة اليمامة. معركة اليمامة كان بسبب مسيلمة الكذاب اللي ادعى النبوة، يعني كان يحاول يتشبه بالنبي، سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بصق في بئر، فيعني فاضت المياه فيه وصارت زيادة والبئر طلعت المياه حقته، فقام قلده في هذه الحركة وبصق أكرمكم الله في بئر هذا مسيلمة، فيعني غاضت ماءه وجفت ونشف وصار حاشف ناشف زي ما يقولوا. فيعني حتى قال إنه نزل عليه وحي يقول: يا ضفدع بنت ضفدعين، نقي ما تنقين، أعلاك في الماء وأسفلك في الطين، لا الشارب تمنعين ولا الماء تكدرين. وحتى يقول لك قابل عمر بن العاص يقول له: ما ينزل على نبيكم يعني؟ قال له: سورة العصر، والعصر الإنسان لفي خسر الذين آمنوا. فسمع الآيات قام قال: وأنا عندي مثلها. هذا مسيلمة أنا اسمع إيش عنده. قال: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر وسائر حفر نقر. فعمر عمرو بن العاص بنفسه قال له: والله إنك تعلم أني أعلم بأنك كاذب. المهم كان جيش المسلمين في تلك الفترة بقيادة خالد بن الوليد، ومن ضمن المشاركين طبعا كان من كبار الصحابة في عكرمة بن أبي جهل، وأيضا وحشي بن حرب الحبشي. عكرمة كان من أشد الأعداء يعني على الإسلام، وأبو أبو جهل ووحشي هو قاتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم أسد الله، هو اللي قتله بالحربة. طبعا كلاهما أسلم يوم الفتح، ووحشي بن حرب لما أعلن إسلامه يوم الفتح ما رضى النبي صلى الله عليه وسلم انه يقابله ويصافحه، قال: معلش لا ما اقدر يعني، هذا قتلت عمي اسد الله يعني حمزه عم النبي. فما قدر يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، رغم ان هذا نقطه سوداء في حياته تعتبر، النبي صلى الله عليه وسلم ما رضى يسلم عليه ولا رضى انه يصافحه. ايش حيسوي في هذه الحاله؟ حب انه طبعا يصحح المسار، فقرر وحشي في معركه اليمامة انه يقوم بعمليه التعويض، سويتش بسيطه كده يعملها، فقتل يعني زي ما قتل حمزه عم النبي بالحربه، قال: خليني اتربص وادقق فينه في وسط المعركة اللي هو طبعا مسيلم الكذاب. وفعلا هذا ما فعل، وقدر أن يقتله بالحرب أيضا، فكان نفس الفعل لكن عملية تصحيح بسيطة في الفكرة وفي النية، فكان سلاح تصحيح المسار. وعكرمة ابن أبي جهل أيضا، عكرمة ابن أبي جهل عوض أعماله ويعني قتاله ضد المسلمين، الآن مع المسلمين قاتل قتال الأبطال يعني. يعني هذا السلاح فعلا يكون لما الواحد يعني نتسلح بتصحيح المسار. حتقولي: طب يا عمي أنا ماشي صح في حياتي، ليه أصحح مساري؟ حتى لو أنت ماشي في طريق صح أساسا، هذا السلاح ممكن يعني تجدد النية، تجدد هذه النية. أنا شغال والله في مجالي وبأنوي أن هذا العمل يعني عمر بيرضي الله إن شاء الله، لا جدد النية، جدد النية، هذا تصحيح المسار حتى لو كنت شغال صح بتجديد النية. عمر بن الخطاب كان يقول يعني هو خير شخصية صححت مسارها على مر التاريخ، إيش كان يقول؟ قال يقول: إنما تنقد عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. مهم أن نكون عشنا الفترة اللي هي الخاطئة، هذا ما هو شيء عيب في كلنا في حياتنا مرينا بلحظات أخطأنا فيها، في نقاط سوداء في تاريخنا في حياتنا، في أشياء نستحي نقولها، هذه لا، هذه بالعكس ميزة لنا لما إحنا نعيش الشيء السيء، وبالضبط على ما يقول يعني تعرف الأشياء يعني إحنا لما نعيش الحالة السيئة والشيء السلبي أعرف قيمة الشيء الإيجابي وأعرف قيمة القرب من الله سبحانه وتعالى. هذه رسالة لنا جميعا، كلنا أخطأنا، كلنا مرت بنا أيام ابتعدنا عن الله، ابتعدنا عن الطريق الصحيح، لكن بالضد تعرف الأشياء إحنا نعود إلى الله، جربنا الوحشة، جربنا الحياة والبعد عن الله، تعبنا فيها ما عجبتنا، الآن مع الله نستمر بحب بشوق بحنين. تصحيح المسار ممكن يكون تغيير بسيط في النية زي ما قلنا، زي سكة القطار، سكة القطار يعني بنلاقي القطار في السكة نفس السكة ماشي، بعدين فجأة تصير سكتين، واحدة تروح شرق واحدة تروح غرب، إيش الفرق بينها؟ كيف القطار يروح هنا ولا هنا؟ حديدة صغيرة جدا، حديدة صغيرة محطوطة بس مجرد سويتش بسيط تتحول يمين إلى يسار، هي هذه السويتش البسيط ده هو اللي يفرق في الطريق. إحنا هي هذا تصحيح المسار، سويتش بسيط في قلبنا يعني نفس حديدة القطار إحنا نغيرها تماما، يعني هي الغاية من الفعل، إحنا نغيرها بس إننا إيش ننوي، زي ما سهيل بن عمرو زي ما قلنا، وعكرمة بن أبي جهل، ووحشي بن حرب. فسهيل كان في الخطابة، عكرمة كان في القتال، وحشي كان بالحرب اللي يستخدمها. فإذا اللي اختلف هو الغاية من الفعل اللي هو تصحيح المسار، بالرغم من أنها حديدة صغيرة لكن تغييرها له أثر عظيم جدا. طب كيف نبتعد عن الله سبحانه وتعالى وهو الموجد لينا، هو اللي أوجدنا في هذه الحياة، هو الله سبحانه وتعالى، كيف نبتعد بالله عنه؟ يعني خلينا نرجع للرحمن الرحيم سبحانه وتعالى اللي يتقبلنا بجميع أحوالنا، بجميع ذنوبنا، بجميع معاصينا. يعني هو الله سبحانه وتعالى، خلينا نصحح المسار. طبعا الشاعر، صدق الشاعر الرائع دكتور عبد المعطي الدالاتي لما قال: كل جهدي ليس يجدي إن أكن يا رب وحدي، كل أفراح حياتي، كل أحزاني وسهدي وسكوني وشجوني واضطرابي حين بعدي وصلاتي وحياتي ومماتي يوم لحدي، كل فكر كل شعر كل بوح كان عندي، كل هذا يا إلهي ساجد مذ قلت عبدي لك أسلمت كياني لك أخلصت هوايا، باسمك اللهم يشدو خافقي في الحنايا، باسمك اللهم رفت بابتهالاتي رؤايا، أنت أجزلت عطايا يوم قدرت العطايا، أنت قدرت هدايا بعد أن حارت خطايا، أنت رحمن رحيم أنت غفار للخطايا. يلا اليوم نقوم ونصحح مسارنا، هذا المطلوب في حلقتنا اليوم. حتقول أنا ما بعمل غلط يا عم، أنا ما عملت غلط ولا عملت شيء حرام، ليش أصحح مساري؟ إخلاص النية، يعني نجدد النية في الشيء. يعني مين قال لازم تكون بتعمل شيء حرام حتى أنت تبطل وتصحح مسارك؟ لا، أنت ممكن شغال في مجال حلو وشغال في شغل تخصصك مبسوط فيه كل حاجة، بس أخلص النية فيه، أنوي فيه إنه هذا لله، صحح مسارك بنفس مجالك. يعني ممكن أكون مدرس أو مدرسة لكن أدرس بروح جديدة، ممكن أكون والله إيش أي مجال إيش ما كان، يعني طالب، حتى الطالب في المدرسة ينوي في دراسته في مدرسة أو في جامعة، ينوي إنه هو بالعكس يعني من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فمهما كان مجالي أنا، مهما كان مجالك أنت، مهما كان مجالك أنت، كلنا ننوي بهذه المجالات نصحح المسار، تجديد النية وتصحيح المسار. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة، الله سبحانه وتعالى خلق لنا الموت وخلق لنا الحياة. هتقول لي خلق، نعم خلق الموت وخلق الحياة. طبعا ليش ذكر الموت أول؟ طبعا في أكثر من سبب، في سببين. إنه الموت ذكر في البداية لأنه في له يعني كده الواحد بيسمع ذكر الموت كده يتنبه، يعني في له رهبة ففي له نباهة ففي له تنبيه، فالله يبغى ينبهنا للآية الذي خلق لكم الموت، الموت. والسبب الثاني إنه الموت أصلا جاء في البداية، يعني أصلا كنا في العدم، الذي طبعا كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إلينا طبعا إليه ترجعون. فكنا أموات ثم جئنا للحياة من العدم ثم نموت من جديد ثم نبعث في النهاية بإذن الله إما إلى جنة جميعا بإذن الله والسامعين، وإما إلى نار يا لطيف. فطب بس إيش السبب؟ لماذا خلق الله الموت والحياة؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. إذن الحياة عبارة عن ابتلاء، عشان كده ما يحتاج نحزن، ما نتضايق ليه نبتلى وليش في أحزان وليش في كده. هذه هي الحياة، الحياة عبارة عن ابتلاءات، هي هذه الدنيا كده دار ابتلاء. فإذن لا نحزن ما نتضايق لأنها دار ابتلاء ودار الاختبار طبعا. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. الله خلق الموت عشان يختبرنا. طب يختبرنا في إيش؟ أيكم أحسن عملا. ولاحظوا أحسن عملا، إذا في إحسان وفي عمل، مش فقط أيكم في العمل وخلاص، لا مو نعمل عمل ونخلص، لا أيكم أحسن عملا، في إتقان في إحسان، هذا أمر طبعا مطلوب. أحسن عملا إذا في إحسان طبعا، وهو العزيز الغفور. الله سبحانه وتعالى العزيز الغفور، العزيز من العزة ومعناه القوي الغالب، لا يعجزه شيء ولا يضره أو يغلبه أحد في قوة في شدة، هذا عزيز طبعا عزيز. والغفور من المغفرة، فيها ستر الدنيا وفي الآخر وصون من النار، فيها طيبة فيها لين فيها رقة طبعا. سبحان من جمع بين الشدة العزيز عزة وبين اللين والطيبة وهي المغفرة، وهذه طمأنينة من الله سبحانه وتعالى، الله العزيز الغالب لكنه في نفس الأمر غفور مسامح. نقطة أخرى حول اسم الله الغفور، الغفور طبعا عندنا في غافر، الله يغفر ذنب واحد هذا غافر، وفي غفار، غفار يغفر الذنوب الكبيرة جدا وشديدة السوء اللي ما تحتمل أنها تغفر هذا يغفرها، هذا اللي هو طبعا الغفار. أما غفور يغفر الذنوب جميعا ولو كانت كزبد البحر، زبد البحر ده المجمع يكون في البحر بالكميات الكبيرة جدا، يغفرها الله سبحانه وتعالى ويمحوها تماما، هذا الغفور سبحان الله. وصدق الشاعر حين قال: توضأ القلب من ظني أنك غفار،
وصلى وكانت قبلتي الأمل. من هذه الآية دعوة ونداء من العزيز الغفور إنه ما ننسى إن إحنا في دار اختبار ودار ابتلاء في هذه الدنيا، وما خلقنا إلا لأجل أن ننجح في هذا الاختبار. إحنا جينا هذه الدنيا تست بسيط نعدي فيه ونجتازه، فنكافأ بهذه الدنيا القصيرة بالجنة والنعيم الأبدي الدائم يعني على مر الأزل، إذا تسلحنا بسلاح تصحيح المسار، نصحح مسار زي ما تكلمنا خلال حلقة، وكان مسارنا صحيح متوجهين العزيز الغفار والغفور، عندها نكون نجحنا وسعدنا فعلا بالجنة وبالسعادة الأبدية. هذا كان يعني سلاحنا اليوم. أشوفكم على خير مع سلاح جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين.
في مركب التاريخ أسلحة بها كنز ثمين، كالشمس تشرق في نفوس الناس تسطع بالحنين. سنعود بالدنيا إلى زمن الصحاب الراشدين، ونمر عند بني أمية نبتغي بوح السنين. سنرى بني العباس كيف استجلبوا النصر المبين، ونزور أندلس الحضارة والرجال الفاتحين. وسنقرأ الأيام في شغف ونسمو باليقين، في مركب التاريخ أسلحة بها كنز ثمين، أسلحة بها كنز ثمين.